أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 30 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. كنا قد وصلنا إلى الحديث 19 عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو رضا بما يطلب. فقلت: إنه حك في صدري، إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد! فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته: ها أم! فقلت له: ويحك، أغضض صوتك أو أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيره مسيرة عرضه، أو قال: يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. أحبتنا في الله تعالى، نحن مع حديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوبة أو باب التوبة، للجزء الأخير منه، وهو قوله حتى ذكر بابا من المغرب يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. وهذا الجزء من الحديث يتوافق مع ما ذكرناه في الحديث السابق، قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. مع الحديث تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، وقد بينت لكم سلفا أن التوبة لا تنقطع بالنسبة للفرد منا إلا وقت الاحتضار ما لم يغرغر، ولا تنقطع عن العالمين إلا مع طلوع الشمس من مغربها قبيل قيام الساعة مع علامات الساعة الكبرى، مع علامات الساعة الكبرى. فهذا الذي حدث بالمؤلف أن يذكر هذا الحديث المطول، وإلا فهذا الحديث على طريقة الصحيحين يذكر هنا في باب التوبة، وينبغي أن يذكر في باب المسح على الخفين لما فيه من كثير من أحكام المسح على الخفين، ويذكر أيضا في باب المرء مع من أحب، في باب المرء مع من أحب. إذن هي ثلاثة قضايا رئيسة في الحديث، ويمكن أن نزيد بالنظر إلى مقدمة الحديث، فنزيد باب في فضل طلب العلم، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وهذا أشرنا إليه في الدرس السابق، وأقول أشرنا يعني دون تفصيل، وإلا فتفصيل القول في هذا يستغرق عددا من المحاضرات. ثم شرعنا نذكر الجزء الكبير، ولا أقول الأساسي لأن الأساسي كلام عن التقوى، عن التوبة، كلام عن التوبة، إنما الجزء الكبير من الحديث الذي جعل أبا ذر، الذي جعل ذر بن حبيش، ليس أبا إنما هو ذر، عن أبي، عن ذر ابن، عن ذر ابن حبيش، الذي جعل ذر ابن حبيش يأتي صفوان بن عسال. قلت ذر بن حبيش تابعي، صفوان بن عسال صحابي رضي الله عنه وعنهم أجمعين. فقال له إنه قد حك في صدري، يعني عندي سؤال، عندي شيء عن لي المسح على الخفين بعد الغائط والبول، ممكن الواحد يدخل الحمام أو يذهب إلى الخلاء فيبول ويتغوط ثم يعود فيمسح على الخفين وهو الذي انتقض وضوءه بهذه الصورة، وأيضا مشى إلى مكان الغائط وكذا. فيقول أنت صحابي، أنت من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقينا سمعت في هذا شيئا، وكنت امرأة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فجئت أسألك. من باب أن السؤال مفتاح العلم، هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ فقال نعم. حدث معي وأمامي وبحضرتنا هذه المسائل. نعم، كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، ودي مدة المسافر، أما المقيم فيوم وليل. قال إلا من جنابة، لأن الجنابة من مبطلات المسح. ذكرت لكم أن مبطلات المسح 3، الجنابة، نزع الخف، انقضاء المدة. قال لكن من غاية وبول ونوم فلا. ما هو أي ناقض من نواقض الوضوء، بدلا من أنك تغسل رجليك صرت تمسح على خفيك، والغائط والبول والنوم وبقية نواقض الوضوء تجعلك تمسح كما كنت تغسل. وشيء آخر أنه كما تمسح على الخفين تمسح على الجوربين، فقد صح هذا، وإن لم تكن بالشروط التي اشترطها الشافعي رحمه الله، لأن الشروط التي اشترطها الشافعي كما لو كان الجورب خفا. قال كان يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم فلا. خلص السؤال الأول فأعطاه السؤال الثاني، ثم راح يسأله هل سمعته يذكر شيئا في الهوى، يعني في المحبة؟ قال نعم، وذكر له قصة الأعرابي، وسنأتي إليها إن شاء الله. قال حتى ذكر لنا بابا، الباب الذي عرضه مسيرة 40 أو 70 عاما ولا يغلق حتى تطلع الشمس من المغرب، هو باب التطلع. طيب، في المرة الماضية ذكرت أحكاما في المسح على الخفين لم أكملها، وذلك أن المسح على الخفين يستلزم شروطا، وأول ذلك أن يلبس الخفين على طهارة. ما هو يلبس الخف ثم يمسح؟ لا، بيتوضأ وضوءا كاملا ثم هو يمسح على الخف بعد ذلك 5 أوقات للمقيم، 3 أيام لياليها للمسافر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فهذا دليل واضح على أن الإنسان الذي عليه جوارب أو عليه خفان أن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه. وفي الحديث دليل على ثبوت المسح على الخفين، فقد تواترت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأخذ بهذا أهل السنة، حتى إن بعض أهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد ذكروا المسح على الخفين في كتاب العقائد، وذلك لأن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون خالفوا في ذلك فلم يثبتوا المسح على الخفين وأنكروه. والعجب أن يكون ممن روى المسح على الخفين هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك فهم ينكرونه ولا يقولون به. فكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عندهم التي ليس عندهم فيها شك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شك، أو قال شيء فيه 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولكن لا بد من شروط لجواز المسح على الخفين. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، لحديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق. فمثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوارب يعني الشراب أو الخفين، فهنا لبسهما على طهارة. كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهما ثم احتاج إلى زيادة جورب بشدة البرد يلبس جوربا آخر، ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه من قبل وهو على طهارة، فإنه يجوز له أن يمسح على الثاني، ولكن يحسب المدة من الجورب الأول، يكون ابتداء المدة من المسح على الجورب الأول لا من المسح على الثاني الذي جاء في منتصف المدة مثلا لعلة البرد. وهذا هو القول الصحيح في المسألة، أي أنه إذا لبس خفا على خف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى، ولكن يبني على مدة المسح على الأول، ولا بد أن تكون الطهارة بالماء. فلو لبسهما على طهارة تيمم فإنه لا يمسح عليهما، لأن التيمم أصلا ليس فيه غسل الرجلين ولا مسح على الرجلين، إنما هما ضربة للوجه والكفين. فلو لبسهما على طهارة التيمم فإنه لا يمسح عليهما، مثل رجل مسافر ليس معه ماء فتيمم ولبس الخفين على طهارة التيمم ثم بعد ذلك وجد الماء وأراد أن يتوضأ، ففي هذه الحالة لابد أن يخلع الخفين ويغسل قدميه عند الوضوء، ولا يجوز المسح عليهما في هذه الحال. لماذا؟ لأنه لم يلبسهما على طهارة، حين تيمم لم يغسل الرجل لعدم وجود الماء. فإن التيمم يتعلق بعضوين فقط وهما الوجه والكفان، وهذا معلوم ولكنه على سبيل التذكير. الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا بعد الحدث الأكبر، ولهذا قال صفوان بن عسال: إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فإذا صار على الإنسان جنابة فإنه لا يجزئ أن يمسح على الجوربين أو الخفين، بل لا بد من نزعهما وغسل القدمين لأنه سيغتسل كلية، وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا للضرورة في الجبيرة، ولهذا لا يمسح فيها الرأس بل يغسل في الجنابة، بل لا بد من غسل الرأس، مع أنه في الحدث الأصغر يمسح فقط، لكن الجنابة طهارتها أوكد وحدثها أكبر، فلا بد من الغسل كما يكون للرأس يكون للقدمين ولسائر البدن، ولا يمسح فيها على الخف الذي لم ينزحه عند الاغتسال لهذا الحديث، ولأن المعنى والقياس يقتضي ذلك. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما صح ذلك أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. فإذا انتهت المدة فلا مسح، لابد أن يخلع الجوربين أو الخفين، ثم يغسل القدمين، ثم يغسل القدمين. ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك، لا تنتقض الطهارة، ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. إذا انتهت المدة فلا مسح، لا بد أن يخلع الجوربين أو الخفين ثم يغسل القدمين. ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك، يعني إيه؟ يعني بدأ المسح من صلاة الفجر، يجوز يمسح خمسة أوقات، انتهى من العشاء خلصوا الأوقات الخمسة، لكن يستطيع أن يصلي قيام الليل بنفس المسح. فإذا نام أو انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ فلا بد من نزع الخفين أو الجوربين ليبدأ مسحا جديدا ومدة جديدة. إذا انتهت المدة أنت على طهارة فاستمر على طهارتك، لا تنتقض الطهارة، ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. فكانت هذه بعض الأحكام التي جاءت مرتبطة بمسح الخفين، ولها شروح موسعة في كتب الفقه. الجزئية الثانية التي تهم زر بن حبيش حين سأل صفوان بن عسال: هل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الهوى شيئا؟ وأراد بالهوى هنا المحبة والميل، ولم يرد المعنى المذموم، والذي صنف فيه العلماء كتبا، والذي ذمه القرآن بمثل قوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، في آية الجاثية، أرأيت من اتخذ إلهه هواه في آية الفرقان، وجل حديث الناس عن الهوى في باب الذم، أو الهوى الذي فيه العشق والفسق وما إلى ذلك. والهوى كثير، حتى بيغنوا للهوى كثير قوي، يقول له الهوى هوايا، واللي يقول له مثلا مش عارف ايه كده، ولا الهوى رماك. لا، إنما هو أراد الحب، أراد الحب. وحتى كلمة الحب النهاردة أنتوا عارفين بقت برضو إيه في غير بابها، جاي على طريقة الأفلام والتمثيليات وهذه الأشياء. إنما المحبة في الإسلام عبادة عظيمة جدا، والذين آمنوا أشد حبا لله ثم للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثم حب الصحابة رضي الله عنهم بترتيب أجمع عليه العلماء، يبدأ بالخلفاء الراشدين بقية آل البيت والعشر المبشرين السابقين الأولين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والمهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين، ثم عموم الصحابة أجمعين. فسأل عن المحبة، سأله يعني ماذا سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث كثيرة في المحبة على شكل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما الأحاديث. فهنا صفوان أجابه نعم أنا عندي في هذا علم، ثم ذكر قصة الأعرابي الذي كان جهوري الصوت، فجاء ينادي على طريقة الأعراب أو البدو، والبدو يعني فيهم جفاوة كما قيل من بدا فقد جفا، ودول اللي ذمهم القرآن في سورة الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يقولون يا محمد يا محمد اخرج إلينا يا محمد، وفيها قال الله عز وجل ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. فدا عربي وطبيعته كذا، فنادى بصوت مرتفع يا محمد، وإحنا كنا نشوف الكلام ده عندنا حتى في الريف، الناس لما يجي ينادوا على أبويا حج عبد العزيز كده، أبويا يقول أيوة. فالعرابي بيقول له يا محمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه خلاص، فهم أنه ده يعني ما قالهوش أنت ازاي تقول يا محمد اسمه مجردا، ولا لم تقل يا رسول الله أو تخفض صوتك، لا. فقال ها أم، ودي موجودة لغاية النهاردة في الجزيرة العربية، كان مثلا الواحد ينادي على أخ لي من إخوانه ومن أهل الجزيرة العربية يقول له ثم، أو أحيانا من لمزيد أدب لبيك لبيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ها أم. فالأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا لو أردنا أن نذكر حكما نقول له قال له يعني صفوان ويحك تنادي رسول الله عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لكن هذا أعرابي جاء حديث عهد بإسلام ونشأ في بادية، وهذه من الأعذار، غير أنه جاهل أو متأول أو مخطئ أو كذا. فالعرب لا يعرفون الآداب كثيرا لأنهم بعيدون عن المدن وبعيدون عن العلم. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع كما سأل الأعراب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس هديا، يعطي كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله، فخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما خاطبه به. فقال له الأعرابي، يعني سؤال الأعرابي ماذا؟ المرء يحب القوم ولما يلحق به، لو أنا بحبك وبحب أصحابك رضوان الله عليهم، ولكن أنا عملي يعني لا يكاد يذكر، ولكن عمله دون عملهم، يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ولكن عمله دون عملهم لا يساويهم في العمل، مع من يكون؟ أيكون معهم أو لا يكون؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبشره المرء مع من أحب يوم القيامة، فيعني بهذه المحبة تعوض الكثير من عبادات البدن، المرء مع من أحب يوم القيامة. وأنتم تعرفون أن في حديث أخرى قالوا يا رسول الله أهذا له خاصة أم لنا عامة؟ قال بل عامة، وما فرح الصحابة رضي الله عليهم بشيء كفرحهم بهذا الحديث والذي نزلت فيه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أسأل الله من فضله العميم. المرء مع من أحب يوم القيامة نعمة عظيمة ولله الحمد. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه هذه القطعة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل يحب الله ورسوله إنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم. وهكذا أيضا نحن نشهد الله عز وجل على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وسائر صحابته وأئمة الهدى من بعدهم ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم. هذه بشرى للإنسان أنه إذا أحب قوما صار معهم وإن قصر به عمله وإن قصر به عمله يكون معهم في الجنة ويجمعه الله معهم في الحشر ويشربون من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا. وهكذا كما أن من أحب الكفرة فإنه يكون معهم، من أحب قوما حشر معهم والعياذ بالله، لأن محبة الكافرين حرام، فهي من باب الولاء لهم المنهي عنه في عشرات الآيات في القرآن الكريم، بل هي من أكبر الذنوب. فالواجب على المسلم أن يكره الكفار وأن يعلم أنهم أعداء له مهما أبدوا من الصداقة والمودة والمحبة، فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم ومضرتك أنت وإن لم يظهروا لك ذلك. أما أن يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد، أن يعطوك مالا ومعونات مشروطة وغير مشروطة لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان يمكن أن نجمع بين الماء والنار فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا وعداوتهم لنا، لأن الله تعالى سماهم أعداء فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكل كافر فإن الله عدو له، وكل كافر فإنه عدو لنا، وكل كافر فإنه لا يضمر لنا إلا الشر. واليهود على رأس الكفار وأشد الناس عداوة للذين آمنوا، وكذا النصارى وسائر المشركين وآخرين من دونهم كالرافضة والنصيرية والدروز والقديانية والبهائية والعلمانية والليبرالية وسائر ملل الكافرين. ولهذا يجب عليك أن تكره من كل قلبك كل كافر مهما كان جنسه ومهما كان تقربه إليك، فاعلم أنه عدوك، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذن نأخذ من هذه قاعدة أصلها النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي المرء مع من أحب، إن كان يحب المؤمنين فهو معهم وإن كان يحب الكافرين فهو معهم. أصحاب تطبيع العلاقات دول المؤامرات، فعليك يا أخي أن تشد قلبك على محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وأئمة الهدى من بعدهم عليه السحائب الرحمة والرضوان، لنكون معهم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه وجوده ورحمته وفضله وإحسانه، آمين. بذا نكون قد أتينا على شرح الحديث في أهم ما فيه، والجزئية الأخيرة سبق شرحها ولفت الانتباه إليها أثناء الشرح وأول الدرس مع الشرح للحديث السابق، وقد زدت على الوقت 5 دقائق تقريبا، لا بأس حتى لا أجعل لهذا الحديث درسا آخر، مكتفيا بهذا القدر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.